الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، لازلنا في باب شروط الصلاة. الحديث التاسع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. نعم، رواه الترمذي وضعفه. نعم، هذا الحديث ضعيف جدا بسبب زيد ابن جبير، هذا الذي قال عنه البخاري منكر حديث. في الحديث هذا الحديث الضعيف ذكر هذه المواطن السبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، انه يعني راوي الحديث ابن عمر، قال انه نهى ان يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. نعم، قارعة الطريق هو ما تقرعه الأقدام. المزبلة معروف، مكان الذي تجمع فيه الزبائن يعني الأوساخ. المزرة معروفة، المكان الذي يذبح فيه يعني الإبل و يعني والشاة وإلى ما يعني ما شابه ذلك من الحيوانات. المقبرة معروفة، قارعة الطريق هو ما تقرعه الأقدام بمرور، والمراد به يعني الطرق الواسعة. الحمام هو المكان المعد للاغتسال، وجمعه حمامات. معاطن الإبل هي مبارك الإبل عند الماء وما تقيم يعني فيه وتأوى إليه الإبل. نعم، هذا طبعا الحديث ضعيف، ولكن هناك أدلة أخرى تدل على يعني هذا الحديث. فعندنا مثلا المقبرة والحمام. المقبرة والحمام ذكرنا في الحديث السابق الذي ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا الحديث طبعا ضعيف، رواه الترمذي وهو ضعيف. نعم، وذكرنا مسألة الصلاة في الحمام، وقلنا أنه الصلاة يعني عند الحنابلة لا تصح خلافا للجمهور. نعم، ذكرنا فيها دليل المنع في الحديث السابق، فصلاة تصح فيها عند الجمهور خلاف الحنابلة. أقصد بالحمام مكان اغتسال يعني، ليس الخلاء. الآن يعني أطلق لفظة الحمام ويراد بها الخلاء، يعني مكان قضاء الحاجة يعني. نعم، أمر أعطان الإبل يعني لما روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في أعطان الإبل، لا تصلوا في أعطان الإبل. فعند الحنابلة يعني تحرم الصلاة عند الحنابلة في معاطن الإبل، زين، ولكنها تصح كما قال يعني جمهور أهل العلم. فالظاهر يعني أنه يعني يحرم الصلاة في معاطن الإبل ولا تبطل الصلاة، يعني الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم. ويعني هنا يعني مسألة التحريم، يعني عندنا احنا الفرق بين الجمهور والحنابلة في مسألة التحريم. زين، الجمهور يعني اكو شيء محرم لذاته واكو شيء محرم لغيره، يعني المحرم يقسم قسمين، هذا في الأصول تأخذ إن شاء الله يعني يفكر في درس في الأصول بإذن الله تعالى. فإن يعني في الأصول إنه التحريم، النهي للتحريم يقسم إلى أمرين: نهي لذاته، ونهي لأمر مرافق له يسمى نهي لغيره. النهي لذاته مثل الزنا أكل لحم الميت، هذا يعني نهي لذاته، فهو نهي يعني لذاته. أما النهي لغيره مثلاً على سبيل المثال الصلاة في الأرض المغتصبة، الصلاة في الأرض المغتصبة، طبعاً النهي لذاته هذا يعني باتفاق هذا حرام. عند النهي غيره كمثل الصلاة في أرض مغتصبة. فعندنا الاغتصاب هذا يعني حرام ولا يجوز. وعندنا الصلاة في الأرض المغتصبة. عند الجمهور الصلاة صحيحة مع الإثم. عند الحنابلة والظاهرية الصلاة باطلة. فهي قاعدة عندكم خذوها يعني. الحنابلة والظاهرية إذا كان النهي لغيره فعندهم الصلاة باطلة. كم مثلا صلاة في المعاطن فعندهم هكذا يقيس خلافة الجمهور. والصحيح هو قول الجمهور. يعني الصلاة عبادة وهذا إثم واحد يعني. يعني إنسان مثلا اغتصب أو سرق ملابس وصلى بها يعني صلاة باطلة. يؤثم على السرقة ولكن صلاته صحيحة. أما عند الإمام أحمد فصلاته باطلة لأنه نهي إيش لغيره. نعم تخل بالأصول إن شاء الله. زين قلنا الصلاة في معاطن الإبل ذكرنا هاي المسألة مسألة الحنابلة أنه تحرم الصلاة فيها خلافا يعني الجمهور قالوا يعني جمهور أهل العلم يعني الظاهر يعني أنه يحرم الصلاة في معاطن الإبل ولا تبطل الصلاة فيها. زين عندنا الصلاة في قارعة الطريق. قارعة الطريق يعني في الطرق العامة. هذه طبعا كل مكروهة كما قال الحنفية والشافعية وذلك لما فيها تضييق على مرور الناس في الطريق. أنا ما فيها تضييق فيعني الأمر ليس مكروها. مسألة أخرى مسألة الصلاة في الحش. الحش هاي من أماكن التي فيها الجن والشياطين مثلا بيوت متروكة أماكن يعني متروكة. فيعني روي عن ابن عباس أنه قال لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. قال ابن حزم ما نعلمه لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير والنخعي ويعني بعض التابعين. زين كما ذكر مذاكر إمام الشوكاني رحمه الله. زين مسألة الصلاة في سطح الكعبة كما ذكر في قال وفوق ظهر بيت الله تعالى. زين الصلاة فوق يعني سطح الكعبة بعضهم يعني قالوا يعني لا العلة أنهم قالوا يجب أن يتجه إلى الكعبة ولكن الصحيح يعني الذي عليه الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد أن الصلاة على سطح الكعبة صحيح فرضا ونافلة. زين لأنه هو لا يستقبل عين الكعبة يستقبل هواء الكعبة كالذي يصلي في عمارة مثلا وهذه العمارة فوق الكعبة فهو لا يتجه إلى عين الكعبة ولكن يتجه إلى الهواء المحيط بالكعبة فصلاته صحيحة. زين الصلاة في الأماكن الذي فيه نجاسة كالمزبلة والمزرة وما شابهها أنه جمهور العلم ذهبوا إلى أن طهارة المكان من النجاسة شرط في صحة الصلاة. زين كما في حديث الإعرابي الذي بال في المسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يلقى عليه ذنوبا من الماء. زين فدل على أنه طهارة المكان من النجاسة شرط في إيش في صحة الصلاة. الحديث الآخر حديث العاشر وعن أبي مسد الغنوي رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. نعم هذا يعني الصحابي جليل أبو مرثد الغنوي كان يعني شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات في المدينة بخلافة أبو بكر الصديق يعني سنة يعني 12 هجرية وعمره 66 سنة وهو كان حليف حمزة ابن أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أوس بن الصامت ويعني أحاديثه قليلة يعني هذا مشهور بهذا الحديث. هذا الحديث أنه لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. إذا سمعتوا هذا الحديث فتذكروا أبا مرثد الغنوي لأنه يعني مشهور بهذا الحديث. عندنا مسألة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو الصحابي هذا الجليل الذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وذكرنا مسألة الصلاة في القبور في درس سابق وقول العلماء في الصلاة في المقبرة وقلنا أن إمام مالك رحمه الله قال بالكراهية وأبو حنيفة قال بالكراهية والإمام أحمد لا تصح الصلاة في المقبرة
يعني الوحيد الذي قال لا تصح هو الإمام أحمد. زين الإمام الشافعي فرق بين الأرض المبوشة والأرض غير مبوشة، قال الأرض المبوشة لا تصح وغير مبوشة تصح مع الكراهة. ويعني إنسان إذا صلى مثلا والقبر أمامه ولا يوجد فاصل بينه وبين القبر أن صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة. نعم يعني كما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية. زين مسألة أخرى، مسألة الجلوس على القبر، قال ولا تجلسوا ولا تجلسوا العفو عليها. نقل الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عن الجمهور أنه يحرم القعود أو الجلوس فوق القبر، وروى عن مالك أنه لا يكره القعود عليها، قال وإنما نهي عن القعود لقضاء الحاجة، هكذا قال مالك، قال يعني لا يكره ونهي هذا لقضاء الحاجة. كما ذكر هو في الموطأ أن عليا رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها، وكذلك طبعا جاء في صحيح البخاري أن يزيد بن ثابت أخا زيد بن ثابت كان يجلس على القبور وقال إنما ذلك لمن أحدث عليه، يعني كما ذكر علم عمر. وروي عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبور. زين فالمسألة أنه نقول أنه الأولى أنه لا يجلس على القبر احتراما لهذا الميت، ولكن مثلا في بعض المرات مقابر ضيقة، يعني عندنا في بغداد منطقة الغزالي قبور ضيقة، وكثير من الناس يتحرز الجلوس على القبر ويعني يقف عندما ندفن مثلا يعني ميت يقف ساعات طويلة. نستطيع أن نأخذ بقول المالكية وقول بعض يعني الصحابة ونجلس على القبر يعني، ولا يكون ذلك يعني إلا عند الحاجة. مسألة أخرى، مسألة الجنازة في المقبرة، يعني الإنسان يصلي جنازة في المقبرة، يصلي صلاة الجنازة. فيها أقوال، قول الأول لا بأس بها، وهذا قول الحنفية ورواية الإمام أحمد. القول الثاني يكره، وهو مذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس، وبه قال عطاء والشافعي ورواية أحمد، يعني قالوا يعني يكره. وصحيح أنه يعني إذا كان صاد غائب أو صار مثلا لا تستطيع أن تصلي عليه في المسجد تستطيع أن تصلي في المقبرة، يعني صلاة لأنه ليس فيها ركوع ولا فيها سجود ولا فيها يعني هي مسألة دعاء، أصلا الجنازة هي دعاء. زين الحديث الآخر، الحديث الحادي عشر، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعله أذى أو قذرا فليمسحه ويصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. زين الحديث الآخر، وحديث أبي هريرة، حديث أبو هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. الحديث الأول حديث أبو سعيد الخدري، هذا حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي. زين وصححه ابن خزيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه ويصلي فيهما. فيه جواز الصلاة في النعل كما جاء في صحيح في حديث الإدراهيم أبو داود أنه قال رسول الله خالفوا اليهود وصلوا في نعالهم. ففيه دلالة على جواز الصلاة في النعال. الحديث الآخر أبي هريرة قال قال رسول الله إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، حديث أيضا صحيح أخرجه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي أيضا. أذن يعني في الحديث السابق قال إذا فإذا رأى في نعليه أذن يأتي بمعنى القول، أذن بمعنى القول المكروه كقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فيأتي بمعنى إيش القول، وقوله تعالى ودع أذاهم، ويأتي بمعنى القذارة كقوله تعالى وسألونك عن المحيط قل هو إيش قل هو أذن، يعني المراد من القذارة والمراد بالحديث القذارة. إذن قال أذن أو قدرا يعني هذا شك من الراوي. مسألة طهارة الثوب، مسألة طهارة الثوب الذي عليه جمهور أهل العلم. طبعا ذكر المهم ابن حجر هذا الحديث لأنه دلالة على طهارة الثوب وأنه شرط في صحة الصلاة. جمهور أهل العلم أن طهارة الثوب، طهارة الثوب البدن شرط في إيش؟ في صحة الصلاة، للحديث ذكرنا قبل قليل حديثين على، ولحديث أسماء بنت أبي بكر في الثوب الذي يصيبه دم الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، يعني دلالة أنه إيش؟ أنه لا يجوز الصلاة في النجاسة، الدم الحيض نجس. زين، وذهب جماعة من السلف وهو طبعا بعض فقهاء المالكية وهو الإمام أحمد ورجحه الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن يعني صحة الصلاة من صلى على ثوبه أو بدنه نجاسة، ولكنه يأثم إذا تعمد ذلك وكان يعلم الحكم ولا يجهل حكم المسألة. قال في صلاة صحيحة مع الإثم إذا تعمد، وذلك لماذا؟ قال لأن الأدلة السابقة لا تدل على الشرطية، الأدلة السابقة لا تدل على أنه شرط في صحة الصلاة، ولكن تدل على الوجوب الذي يصح به العمل مع الإثم. أما القول بأنه هذا قياس على طهارة الحدث، هذا قياس مع الفارق، يعني غير صحيح، قياس مع الفارق، فالطهارة من الحدث مجهولة العلة، فالأمر فيها تعبدي، الطهارة من الحدث مجهولة العلة، لا نعرف علة، الأمر فيها تعبدي، أما الطهارة من النجاسة فعلتها معلومة وهي إزالة إيش؟ إزالة الخبث، والأحوط هو قول الجمهور، يعني قول الجمهور. زين، مسألة أخرى، الساق من صلى بالنجاسة لا يعفى عنها ولا يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، هل الصلاة صحيحة؟ يعني الساق عند ثوب نجاسة زين، بول مثلا، مذي مثلا يعني نجاسة، وصلى ولا يعرف أنه في صلاة نجاسة، بعد انتهاء من الصلاة عرف في صلاة نجاسة، هذا فيها أقوال. القول الأول هو القول الصحيح والراجح أنه لا تصير الصلاة، صلاة صحيحة، الإنسان ثيابه نجاسة وانتهى من الصلاة وعرف أنه في ثيابه نجاسة صلاته صحيحة، وهو قول ابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب وسالم ومجاهد والشعبي والزهري وابن المنذر والشافعي في قول له، وأحمد في رواية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، الحديث المعروف هذا أنه عندما صلى في نعليه وصلى الناس في نعالهم كما جاء في الحديث الصحيح، ثم ألقى نعليه فألقى الناس نعالهم وهم في الصلاة، فلما قضى صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم في الصلاة؟ قال رسول الله رأيناك فعلت ففعلنا، يعني رأيناك احنا فعلت ففعلنا. فقال إن جبرائيل أخبرني إن فيها أذن، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فيه عليه أذن وإلا فليصلي فيهما. القول الثاني، طبعا قلنا هذا قول صحيح، الصلاة صحيحة. القول الثاني يعيد الصلاة وهو قول الإمام الشافعي وأحمد في رواية أخرى وعليه المذهب عند الحنابلة، قال لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بجهلها كطهارة الحدث. قول آخر، قول مالك وشيخ الإمام مالك ربيعة الرأي، قال يعيد إذا كان في الوقت ولا يعيد إذا كان بعد الوقت. زين، قلنا قول الصالح الصحيح أنه إذا صلى وفي ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة. زين، فعلا ما انتهى الصلاة ورأى النجاسة صلاة صحيحة، لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، لا يجوز، لا يوجد دليل على إعادة الصلاة. نعم، إلى أن ننتهي الدرس إن شاء الله. هل هناك سؤال أو استفسار؟ هل هناك سؤال؟ حياك الله وبارك.
ما هو الدليل على بطلان الصلاة لمن تركها وقبلها
من غير محال؟ إيه، قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا تصلوا إلى القبور، إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فقال قالوا يعني هنا صلاة إلى القبور حرام، هذا حديث صحيح مسلم، رواه مسلم.
فقط شيخنا الصلاة يعني في الجنازة في المقابر.
نعم
نعم.
المطاف لصلاة الجنازة قال الحنفية والرواية والحمد قالوا لا بأس بها وهو صحيح. ويعني جاء عن بعض السلف أنه قال تكره كراهة يعني تحريم يعني قال بكراهة كما ذكر ذاك سيدنا علي بن طالب وعبد الله بن عمر وعمر بن العاص رضي الله عنهم وابن عباس كذلك. فهي ليست صلاة, هي يعني مجرد دعاء. صلاة جنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يعني فيها هيئات الصلاة, مجرد هي دعاء, مجرد دعاء. نعم حياكم الله وحياكم نفع الله بكم وبعلمكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.